الثانية بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم حصادنا الإخباري يصحبكم فيه طارق الخزاعي، وفيه بعد قليل. أمير عبد الله يان يؤكد أن الصهاينة المصدر الأساسي لمشاكل المنطقة والدول الساعية للتطبيع تتحرك ضد أمن ومصالحها. روسيا تقول أن السبب الأصلي للمشاكل حول الاتفاق النووي هو النهج الأمريكي وليس إيران. كتائب القسام تعلن عن انطلاق مناورة عسكرية كبيرة على مستوى قطاع غزة. إلى التفاصيل، اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان حركة حماس واحدة من رواد المقاومة الإسلامية لتحرير القدس الشريف، ولدى اتصال هاتفي مع رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية للتهنئة بذكرى تأسيس الحركة. أكد أمير عبد اللهيان على دعم الجمهورية الإسلامية للشعب الفلسطيني في مقارعته الكيان الصهيوني. ووصف أمير عبد اللهيان إدراج بريطانيا حماس ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، وصفها بالخطوة السياسية المعادية للفلسطينيين، مشددا على أن الصهاينة المصدر الأساسي لمشاكل المنطقة، وأن الدول الساعية للتطبيع معهم تتحرك ضد أمن ومصالح المنطقة والأمة الإسلامية. أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أنه يمكن توقع التوصل إلى تفاهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قريبا. وقال خطيب زادة أن المناقشات الجارية بين رئيس وكالة الطاقة الإيرانية محمد إسلامي والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أدت إلى حدوث تقدم، حيث تقلصت الفجوات بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. من جهته قال إسلامي في تصريح للصحفيين إن القضايا المزعومة وقضية موقع كرج مترابطة وفي إطار حزمة واحدة، ويجب حلها وتسويتها بالتزامن معا. أكد سفير إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة مجيد تخت راونجي أن الجمهورية الإسلامية عازمة على بذل الجهود لإحياء الاتفاق النووي. واعتبر تخت راونجي المقترحات الإيرانية بمفاوضات فيينا مطابقة تماما لنص قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بخطة العمل المشتركة، ومشددا على أهمية إثبات الأطراف الأخرى حسن النية والإيفاء بجميع تعهداتها. وأضاف الدبلوماسي الإيراني أن طهران تفاعلت بشكل بناء مع الدول الأخرى للوصول إلى حل جيد بأسرع وقت، مبينا أن شروط الجانب الإيراني هي ذات البنود التي أدت إلى توازن التعهدات المتقابلة. حول مستجدات محادثات فيينا لإلغاء الحظر غير المشروع على إيران، نستمع إلى التقرير التالي.
إنها لعبة إلقاء اللوم. تقول طهران إن هذه الألاعيب لن تنفع في إنجاح مفاوضات فيينا المتعثرة لعدم جدية الطرف المقابل. مندوب إيران لدى الأمم المتحدة مجيد تخت راونجي وعقب جلسة مفتوحة لمجلس الأمن أكد أن بإمكان محادثات فيينا أن تنجح من خلال التنفيذ الكامل للاتفاق النووي وليس من خلال اللوم. وأضاف راونجي في تغريدة له على تويتر أنه بمجرد وفاء الأطراف الأخرى بالتزاماتها فإن بلاده ستعود إلى جميع التزاماتها. وافتتحت جلسة مجلس الأمن المخصصة لمناقشة الاتفاق النووي نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري دي كارلو بكلمتها التي دعت فيها الجميع إلى الالتزام بتعهداتهم.
أدعو الولايات المتحدة إلى رفع عقوبتها بحسب الاتفاق وتمديد الإعفاءات المتعلقة بتجارة النفط والأنشطة المدنية المتصلة بالطاقة النووية الإيرانية، كما نطالب إيران بالعودة عن الخطوات النووية التي لا تتفق مع التزاماتها النووية.
مسكت دي كارلو العصا من الوسط إلى أن الترويكا الأوروبية التي لم تلقى استجابة إيرانية في فيينا انحازت للولايات المتحدة وتمسكت بإلقاء اللوم على طهران وحدها، ورددها سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة نيابة عن الدول الأوروبية.
نقترب من النقطة التي يكون فيها تصعيد إيران لبرنامجها النووي قد أفرغ الاتفاق النووي من مضمونه تماما. على إيران أن تختار بين انهيار الاتفاق أو التوصل إلى اتفاق عادل وشامل.
أما كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني فقد أكد في تغريدة له أن بعض الأطراف تصر على عادتها بإلقاء اللوم بدلا من الدبلوماسية الحقيقية التي هي طريق ذو اتجاهين، مشددا على أن طريق عودة بلاده إلى التزاماتها ممهد إذا ما كان المقصر يتحلى بالإرادة للتعويض عن خطيئته. كما أعلن باقري في مقابلة مع قناة بريس تيفي الإيرانية أن بلاده ليس لديها أي أنشطة نووية سرية.
إن الأولوية في المفاوضات هي إلغاء جميع إجراءات الحظر التي فرضت على الشعب الإيراني. أؤكد أن جميع الأنشطة النووية الإيرانية تخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
تأكيد باقري تزامن مع إعلان الخارجية الإيرانية وجود تقدم في التفاهمات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتقليص الخلافات الموجودة بين الجانبين حول عمليات الرقابة في إيران، إلى أن الرهان يبقى على مدى مهنية رئيس الوكالة رافائيل غروسي الذي لم يفوت فرصة حتى يخوض في مواضيع سياسية لا يمكن فصلها عن اللعبة الغربية المفضلة، لعبة إلقاء اللوم.
أكدت روسيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي أن السبب الأصلي للمشاكل الحالية المتعلقة بالاتفاق النووي يكمن في النهج الأمريكي وليس تصرفات إيران. وقال النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ديمتري بولانسينكي أننا نعتبر التصريحات التي تزعم أن الاتفاق النووي هفى عليه الزمن وهناك حاجة إلى تحديثه وتوسيعته بأنها خطيرة وغير مسؤولة. بدورها دعت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السياسة وبناء السلام روزماري دي كالارلو الولايات المتحدة إلى إلغاء أو تجميد الحظر الذي فرضته على إيران بعد الانسحاب من الاتفاق النووي. تتواصل عمليات التسوية الشاملة الخاصة بأبناء محافظة دير الزور السورية في مركز مدينة البوكمال لإتاحة الفرصة أمام المطلوبين للتسوية أوضاعهم، وتشمل التسوية التي انضم إليها المئات كلا من المدنيين المطلوبين والعسكريين الفارين والمتخلفين على الخدمتين الإلزامية والاحتياطية. إلى ذلك قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش إن إرسال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى الملايين من سكان شمال غرب آسيا لا تزال مسألة ضرورية. وأشار غوتريش إلى مشروع أممي لتنفيذ عمليات إنسانية عبر خطوط الجبهات للوصول إلى إدلب، مضيفا أن هذه الخطوة ستجعل وصول المساعدات أكثر فاعلية. من جهة أخرى أحيا أهالي الجولان السوري المحتل الذكرى 40 للإضراب الوطني الكبير رفضا لقرار الضم المشؤوم الذي صدر في الكنيسة الصهيوني عام 1981، مؤكدين وقوفهم في الخندق الأول في الدفاع عن الوطن ومواصلة نضالهم ضد محاولات الاحتلال نزع الهوية السورية عن الجولان المحتل.
جدد أهالي الجولان السوري المحتل في ذكرى 40 لقرار الضم المشؤوم رفضهم لقرار الاحتلال الإسرائيلي بضم الجولان السوري المحتل وذكرى معركة الدفاع عن الهوية الوطنية السورية في واحدة من محطات نضالهم المشرف ضد العدو الإسرائيلي.
اليوم تمر الذكرى 40 ليوم 14 من كانون أول ذكرى قرار الكنيسة الإسرائيلي في ضم الجولان العربي السوري إلى الكيان المحتل، ونحن نقولها بصوت عال: هذا القرار ولد ميتا ولم يساوي الحبر الذي كتب فيه، ونحن على العهد باقون.
عندما قررت حكومة إسرائيل في 14/12/1981 بضم الجولان، نسيت أنه جولان في وراء جيش عربي سوري، في رئيس مفدى دكتور بشار الأسد، في شعب سوري شريف، أنه ضد كل هذه القرارات وبيستنكرتهم.
إضراب شامل نفذه الأهالي في كل مناحي الحياة في جولان السوري المحتل. حمل رسائل من الأهالي في جولان تعكس العمق الانتماء للدولة السورية وتؤكد التمسك بالهوية السورية التي يصر أهالي جولان إنه لا بديل عنها وإن الحق لا يموت.
نحن في الجولان العربي السوري المحتل رفضنا الاحتلال من بدايته، ورفضنا كل المشاريع التي قام بها ضد أبناء الجولان، ومنها مشروعه الفاشل ألا وهو قرار الضم سنة 1981 ب 14-12، وما زلنا نقاوم هذا الاحتلال بكل إمكانياتنا حتى نبقى نحافظ على الهوية العربية السورية.
أهالي جولان أكدوا أنهم ما زالوا في الخندق الأول للدفاع عن الوطن سوريا، وأنهم مستمرون في نضالهم ضد كل محاولات الكيان الإسرائيلي لنزع الهوية السورية عن الجولان المحتل، وجددوا الرفض لكل مشاريع الكيان في استهداف أهالي القرى المحتلة. يؤكد أهالي جولان أن هذه الأرض هي عربية سورية والدفاع عنها مستمر حتى إنهاء الاحتلال، وهو منطق سيادي استراتيجي لن يتخلوا عنه.
أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس عزمها إجراء مناورة عسكرية كبيرة اليوم على مستوى قطاع غزة. مصادر قيادية بالكتائب قالت إن مناورة درع القدس سيتخللها استعراض تكتيكات قتالية جديدة بضمنها مهمات أسر جنود صهاينة، مضيفة أن هذه التدريبات تحمل إنذارا للاحتلال بأن المساس بالقدس سيؤدي إلى تفجير المشهد. تأتي هذه المناورات بالتزامن مع احتفالات الفلسطينيين بشوارع قطاع غزة والضفة بالذكرى السنوية 34 لانطلاقة حماس. إلى ذلك نفذت قوات الاحتلال حملة مداهمات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين أسفرت عن اعتقال 6 فلسطينيين. زار رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي نفتالي بنت دولة الإمارات والتقى بولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد في أول زيارة لمسؤول إسرائيلي على هذا المستوى إلى الإمارات. وأكدت حركة الجهاد الإسلامي أن التطبيع والتخالف مع العدو الصهيوني هو خيانة لفلسطين، فيما اعتبرت حركة حماس زيارة بنت مثالا على الانحدار القومي والأخلاقي وتخليا عن فلسطين.
قالت الأعراب لبنت: وطأت أرض الإمارات أهلا وحللت سهلا في أبو ظبي كضيف خفيف الظل ثقيل الملفات، أما من تركتهم خلفك من المعذبين الفلسطينيين فلا يضيرك أمرهم، ولا تبتئس بما قدمت يداك بحقهم من تشريد وتهجير وقتل. هو حال أمراء الصحراء الذين استقبلوا بنت وأنزلوه منازل القادة التاريخيين في وقت هو ذاته يدرك أنه لن يكون من هؤلاء. لكن إذا كان استقبال بنت لدى قيادة الإمارات يشكل حالة متقدمة من التطبيع، فإن هذا المشهد شكل لدى الفلسطينيين حالة متقدمة من الوحدة على رفض التطبيع بوصفه ضوءا أخضر لزيادة الاحتلال في عدوانه.
الموقف الفلسطيني يرفض كل عمليات التطبيع التي تجري مع الدول العربية، وزيارة يعني رئيس حكومة الاحتلال إلى أبو ظبي هذه ضربة جدية وحقيقية للمشروع الوطني، للإجماع العربي، لكل قضايا الأمة العربية وليس فقط للقضية الفلسطينية.
بالنسبة للفلسطينيين بات واضحا أن لا أحد من المطبعين يرى بعينيه فلسطين وقضيتها، لكن في تل أبيب يعتبرون أن التهافت العربي على التطبيع واستقبال قادة الاحتلال في الرباط وأبو ظبي والمنامة يعني أن العرب قبلوا باستباحة أرض الفلسطينيين وعرضهم. والإعلام الإسرائيلي الذي وصف زيارة بنت لأبو ظبي بالتاريخية لم يخفي شماتته بالفلسطينيين الذين أصبحوا خلف ظهور المطبعين من العرب.
هذا العدوان وارتفاع حدته بطريقة غير مسبوقة، تأتي هذه الزيارة لتقدم غطاء وتشجيع للاحتلال لكي يمضي بهذه السياسة، يعني تأتي في ظروف من حيث التوقيت خطيرة جدا. الأراضي الفلسطينية المحتلة تتعرض اليوم لهجمة غير مسبوقة في عمليات الاستيطان الاستعماري وعمليات التهويد والتهجير في القدس.
بعض الأعراب يعيشون نشوة كاذبة كالحمل الكاذب، غالبا ما يتحول إلى كابوس عند انكشافه. تبحث في علم السياسة والنخاسة، في الاقتصاد والفيزياء، في الجبر والكيمياء، عن فائدة واحدة من الممكن أن يجنيها المطبعون العرب من العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي فلا تجد.
ما زلنا معكم من إذاعة طهران، وحصادنا الإخباري متواصل مع حضراتكم وفيه أيضا بعد الفاصل. صنعاء تستنكر تصريحات المبعوث الأممي لليمن وتقول إنها تدين الضحية وتقف إلى جانب المعتدي. منظمات غير حكومية تتهم فرنسا بالمشاركة مع الإمارات في الجرائم ضد الشعب اليمني. رئيس مجلس السيادة السوداني يعلن عدم التراجع عن الإجراءات التي تم اتخاذها مسبقا. أهلا بكم من جديد. استنكر عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوث التصريحات الأخيرة لمبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبيرغ بخصوص أوضاع البلاد، وشدد الحوثي على أن أعضاء مجلس الأمن يشاركون في العدوان على الشعب اليمني، مضيفا أن تصريحات غروندبيرغ وبياناته تدين الضحية وتقف إلى جانب الرياض. ولفت المسؤول اليمني إلى فشل النظام السعودي ومرتزقته بهجومهم على العاصمة، مبينا أن المعارك لم تتوقف كما أن الحصار والقصف ما يزالان متواصلان. حذر المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبيرغ من مخاطر اندلاع حرب شوارع في مأرب يكون لها عواقب وخيمة على المدنيين. وقال في اجتماع شهري لمجلس الأمن الدولي مخصص لليمن إن النزاع بين قوات صنعاء وقوات هادي يتصاعد بشكل كبير. وأعلن غروندبيرغ أنه يعتزم إطلاق عملية سياسية جامعة يديرها اليمنيون ويدعمها المجتمع الدولي، مشددا على أن التصعيد العسكري يجب ألا يوقف هذه العملية، ويمكن بل ويجب على المتحاربين التحدث مع بعضهم حتى لو لم يكونوا مستعدين لإلقاء أسلحتهم. استنكرت مجموعة منظمات غير حكومية بيع فرنسا أسلحة للإمارات مطالبة باريس بإعادة تقييم علاقاتها مع الإمارات التي تستخدم أسلحة فرنسية في النزاع الدائر باليمن في انتهاك لالتزاماتها الدولية. وفي تقرير بعنوان مبيعات الأسلحة فرنسا والإمارات شريكتان في الجرائم المرتكبة في اليمن، قالت خمس منظمات إن فرنسا متعهدة بحظر أي عملية بيع أو تصدير لأسلحة عندما تدرك أنها قد تستخدم في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. وأضاف التقرير أن السلطات الإماراتية تتحمل مسؤوليات مباشرة وغير مباشرة في بعض الانتهاكات الأكثر خطورة في النزاع اليمني، خصوصا التعذيب والإخفاءات السرية والهجمات وعلى المستشفيات والمدارس التي تنفذها جماعات تدعمها. أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان عدم التراجع عن الإجراءات التي تم اتخاذها مسبقا، مؤكدا أن التحول الديمقراطي في البلاد سيتم استكماله وفق تعبيره. وقال البرهان إن القوات السودانية ستبقى وفية لشعبها للوصول إلى انتخابات حرة، معتبرا الاتفاق السياسي مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك المخرج الآمن لاستكمال مهام انتقال السلطة، مضيفا أن العمل جار على تنظيم ميثاق يشمل جميع القوى السياسية في البلاد. وكان حمدوك ذكر أن انخراط جميع الأحزاب بحوار معمق للتوصل لميثاق وطني كان العامل الأبرز في تأخير تشكيل الحكومة السودانية. أعلنت أحزاب تونسية معارضة خلال ندوة بالعاصمة رفضها لقرارات الرئيس قيس سعيد، معتبرة أنها موجهة حصرا لطمأنة الخارج ومبدية انخراطها في مبادرة الخيار الثالث التي أعلنها الاتحاد العام التونسي للشغل. المزيد في التقرير التالي.
بعد قرابة خمسة أشهر على إجراءات 25 من جويليا، أعلن رئيس قيس سعيد تنظيم انتخابات برلمانية مبكرة نهاية العام القادم تكون مسبوقة باستفتاء إلكتروني ومباشر على الإصلاحات الدستورية التي ستشرف عليها لجنة من خبراء القانون، على أن تبقى أشغال البرلمان معلقة إلى حين إجراء الانتخابات.
يبقى المجلس النيابي معلقا أو مجمدا إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة يتم عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية وغيرها على الاستفتاء. تنظم انتخابات تشريعية إن شاء الله تعالى وفق القانون الانتخابي الجديد.
أحزاب معارضة للرئيس سعيد أعلنت خلال ندوة بالعاصمة تونس رفضها لقرارات الرئيس، معتبرة أنها مواجهة حصرا لطمأنة الخارج ومبدية انخراطها في مبادرة الخيار الثالث التي أعلنها الاتحاد العام التونسي للشغل.
هذه رسالة ربما يحب يوجهها للخارج لطمأنة الخارج، ولكنها لا يمكن أن تطمأن الدخل. نجلس على طاولة الحوار وتجلس كل الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين لبرولة خارج طريق تشاركي لإنقاذ البلاد. هذا هو اليوم المطروح إن شاء الله في مبادرة الاتحاد العام للشغل الخيار الثالث.
أطراف سياسية تساءلت عن الجهة التي ستقوم بتنظيم الانتخابات في ظل غياب إفصاح قيس سعيد عن ذلك، داعية التونسيين إلى الخروج للشارع في ذكرى الثورة للتعبير عن مواقفهم من قرارات الرئيس.
واليوم احنا كأحزاب ديمقراطية واجتماعية للجمهوري والتكتل والتيار قررنا أن نعلن ذلك للرأي العام وأن ندعو الرأي العام والشعب التونسي أن يدخل المعترك وأن يزن بكل ثقله ليوقف هذا التدهور الخطير عليه بلادنا. ودعونا منظمين ودعونا المواطنين للنزول للشارع يوم 17 ديسمبر لإحياء ذكرى اندلاع الثورة تحت شعار رفض الانقلاب على الدستور.
محطات جديدة تنتظر البلاد في ظل خلافات متصاعدة بين فرقائها.
تتمسك الأحزاب والمنظمات بالحوار الوطني كآلية لإنتاج خريطة طريق، فيما يختار قيس سعيد الذهاب رأسا نحو صناعة مشهد سياسي جديد كليا، وبين هذا وذاك بلد تتردى أوضاعه يوما بعد آخر.
دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إجراء مفاوضات فورية مع دول حلف الناتو لمناقشة ضمانات الأمن الروسي على خلفية التوترات مع أوكرانيا. جاء ذلك في تصريحات لبوتين بعد اجتماعه مع نظيره الفنلندي سولي نينيسيتو، اعتبر فيها هلسنكي وسيطا بين موسكو وخصومها، مضيفا أن المباحثات مع البلدان الأوروبية تهدف إلى استبعاد التوسع المستقبلي لحلف شمال الأطلسي نحو الشرق. هددت المفوضية الأوروبية بتجديد العقوبات ضد موسكو ردا على ادعاءات غربية بأن روسيا تستعد لغزو أوكرانيا. وقالت رئيسة المفوضية أورسالا فون ديرلاين أن بروكسل تعمل بشكل وثيق مع واشنطن لوضع خيارات يفوق تأثيرها العقوبات الحالية على موسكو. تواصل العملة الأفغانية انهيارها وتراجع قيمتها مقابل العملات الأجنبية، وفي أحدث الإحصائيات خسرت العملة الأفغانية أكثر من 30% من قيمتها بالقياس مع العملات الصعبة. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
يوما بعد يوم تواصل العملة الأفغانية انهيارها وتراجع قيمتها مقابل العملات الأجنبية. في أحدث الإحصائيات خسرت العملة الأفغانية أكثر من 30% من قيمتها بالقياس مع العملات الصعبة. يخيم القلق والتوتر على التجار ومرتادي سوق الصيرفة الرئيسي بالعاصمة كابل جراء ضعف العملة الوطنية. يخشى الجميع من تداعيات انهيار العملة على الاقتصاد الهش.
إن السبب الرئيسي لارتفاع العملة الصعبة وهبوط العملة المحلية هو عدم ضخ العملة الصعبة إلى السوق من قبل البنك المركزي في أفغانستان. فبعد سيطرة طالبان وخلال 4 أشهر تم إمداد السوق مرة واحدة فقط، بينما كان يتم إمدادنا سابقا 4 مرات في الشهر الواحد.
تدني سعر العملة يقابله ارتفاع صاروخي لأسعار المواد الأساسية في الأسواق والذي يعتمد على الاستيراد. تراجع القدرة الشرائية أصاب المواطن الأفغاني بمقتل جراء تراجع المساعدات الخارجية وعدم سداد الرواتب وشلل القطاع المصرفي. وتدفع هذه العوامل العوائل الأفغانية بالتخلي عن شراء بعض الملزومات والتي أصبحت في حكم سلع الرفاهية.
ارتفعت العملة الخارجية وانهارت عملتنا للصفر تقريبا، والآن هي في حالة هبوط. هذا يؤثر سلبا على المواد الغذائية. شعبنا يعيش بحالة من الفقر والبطالة مستشرية لدينا، وبسبب ارتفاع الأسعار لا أحد يستطيع البيع والشراء.
الشعب لا يملك المال، لذا نطلب من المجتمع الدولي والأمم المتحدة أن يعملوا على تحرير أموالنا. هذه هي أموال الفقراء وليست الحكومة، هذه هي ثروة أفغانستان.
المؤسسات العالمية الإنسانية ومن ضمنها برنامج الأغذية العالمي بأفغانستان حذرت مؤخرا من أن قرابة 14 مليون أفغاني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وكثير من الأسر لا يتناولون الطعام يوميا، فيما حذرت مجموعة الأزمات الدولية بأنه إذا لم يرفع المجتمع الدولي من دعمه الاقتصادي لأفغانستان فإن عدد الأفغان الذين سيموتون جوعا سيكون أكبر من عدد الذين ماتوا في سنوات الحرب العشرين.
في الختام تذكير بالعناوين. أمير عبد الله ياني يؤكد أن الصهاينة المصدر الأساس لمشاكل المنطقة والدول السعية للتطبيع تتحرك ضد أمنها ومصالحها. روسيا تقول أن السبب الأصلي للمشاكل حول الاتفاق النووي هو النهج الأمريكي وليس إيران. كتائب القسام تعلن عن انطلاق مناورة عسكرية كبيرة على مستوى قطاع غزة. شكرا على طيب متابعتكم والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
والقمر رأيته.
يوسف الصديق.
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، هندسة الصوت سمية كرمي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أعزائنا المستمعين الكرام، ومرحبا بكم في مسلسل سيدنا يوسف الصديق عليه السلام. وقد أقبل على إخراج الناس من قبضة القحط والكهنة إلى نور التوحيد بحكمته وطهارة سيرته التي اجتذبت العامة إليه وألبت الكهنة والأشرار عليه، فغرقوا في الائتمار به والكيد له، فتعالوا نشاهد ما يمكرون.
أنا أقدر لبوتيفار 40 سنة من الخدمة والوفاء. كان بوتيفار رجلا عظيما وقائدا جديرا ومستشارا حكيما في كل منصب تقلده. في منصب عزيز مصر وفي قيادة الجيش ورئاسة الخزانة، لن ننسى أبدا خدماته الجليلة لوالدي أمنحوتب الثالث ولمصر. أتمنى لفوتيفار الراحة
المشيئة الآلهة. سوف يكون هذا اليوم يوم اندحار يوزرسيف.
وأنا في غاية أجل هورن هوب سيقوم بتنحية يوزرسيف بمجرد تعيينه بمنصبه الجديد.
طبقا للتقاليد المصرية يجب على أمنحوتب الرابع أن يعين خليفة لبوتيفار، ليس كذلك؟
أجل، لقد أصاب الكاهن الأعظم أنخماه فيما ذهب إليه.
لا محالة أنه سيختاره هورن هوب، لأنه شخص كفو وجدير بهذا المنصب.
نعم،
وسيكون تعيينه في منصب عزيز مصر في صالح المعبد والآلهة.
لا أرى رجلا أكثر كفاءة من يوزرسيف لتعيينه في هذا المنصب، فهو صاحب بوتيفار وأمين أهالي مصر، ولذا فإن يوزرسيف هو خليفة بوتيفار، وأصبح منذ الآن عزيز مصر. وحيث إن
هذا تقول ليس هذا بالقرار الحكيم.
وحيث إن هورن هوب أيضا قائد كفوء وشجاع، فسوف يتم تعيينه كقائد للجيش، وأرجو أن يقوم كلاهما بتنفيذ واجباتهما على أكمل وجه، وأن يعمل على علو شأن مصر واقتدارها يوما بعد يوم.
هذا تقول ليس هذا بالقرار الحكيم. فتنصيب عبراني غريب عزيزا لمصر خارج عن الأعراف والتقاليد المتبعة عندنا.
Thank you.
الوحيد يكمن في قتل يوزر سيف. أعطوا الأوامر لنينيفر كبتا.
ولكنه رجل طماع يا مولاي أنخماهو، هل نسيت أنه طلب 10 أضعاف ما عرضناه عليه؟
إن لم نضع أيدينا بيد نينيفر كبتا الخبيث فسيقضي يوزر سيف علينا، ثم إن نينيفر كبتا هو الرجل الوحيد الذي بإمكانه أن يقتل يوزر سيف، فهو يحمل حقدا دفينا إزاءه. اذهبوا وأحضروه، هيا.
حسنا حسنا أيها الموقر. ما هو؟
لم تمدي يدك للطعام بعد يا مولاتي زلاخة، لا فائدة الآن من البكاء. صدقيني يا مولاتي، فأنت لم تفكري بأمر بوتيفار في الوقت الذي كان عليك أن تفكري فيه، ولم تحبيه عندما كان عليك أن تحبيه يا مولاتي.
لا يمكن لأحد أن يفر من الموت يا كريم ماما، ومع أنني حزينة على موته، إلا أن ما يحزنني أكثر العذاب الذي سببته لبوتيفار. فقد آذيته كثيرا عندما استسلمت لهوى نفسي.
أنا أرى أن يوزر سيف هو السبب في كل ما جرى يا زليخة. كم حذرتك، كم قلت لك إنك بهذا ستحطمين حياتك، ولكنك لم تصغي إلي أبدا.
لا يا كريم ماما، يوزر سيف لا ذنب له. أنا من كدت ومكرت به، أنا المذنب، وبهذا أسأت لبوتيفار. وليوزر سيف أيضا.
أشكرك جلالة الملك أن رأيتني كفؤا لخلافة بوتيفار.
يوزر سيف، نقاء سريرتك وعظمة شخصيتك هي التي أهلتك لتكون عزيز مصر، وأنا لم أفعل شيئا سوى البوح بما في قلبي تجاهك.
أنا شاكر لجلالة الملك، وأرجو أن أكون عند حسن ظنك بي.
سمعت عن جودة وغزارة محصول القمح هذا العام، فهل بدأتم بشراء الحنطة من المزارعين؟
أجل يا مولاي، وقد رحب المزارعون بخطتنا.
يقال إن كهنة المعبد أيضا بدأوا بشراء الحنطة.
ماذا؟ ماذا قلت يا نفرتيتي؟ حسنا، إذن على هورن هوب أن يتصدى لهذه الأعمال.
والأغنياء الذين رفضوا أن يشاركوا الناس في هذا المشروع قاموا بشراء مقادير كبيرة من الحنطة.
هل سمعت يا يوزر سيف؟ إنهم يهدفون إلى إفشال خطة الحكومة.
لقد أدركوا أن الحرب القادمة هي حرب القمح والطعام، ولكن لا تستأ، فإني لا أعارض ادخارهم للحنطة، فالكهنة والأثرياء بادخارهم هذا يمهدون السبيل لاندحارهم. علينا إذن أن ندخر الحنطة بشكل صحيح لنمهد الأرضية لانتصارنا واندحارهم.
لا أفهم ما يرمي إليه عزيز مصر، فكيف يكون ادخار الحنطة اندحارا للكاهنين ويكون نصرا وموفقية لنا؟
السبب يكمن في كيفية التخزين يا سيدة نفرتيتي. الطريقة التي يخزنون بها الحنطة لا تبقي عليها أكثر من سنتين، وبعدها تصيبها الآفات وتفسد. أما نحن فبإمكاننا بطريقتنا أن نحافظ عليها سالمة لسبع سنوات.
يوزار سيف، إنك تتحدث بطريقة تزيد فيها الغموض على كلامك.
مولاي، أنا لم أفصح لأحد بعد عن سر ادخار القمح، وهذا مما علمني ربي، فإن أصر جلالة الملك على معرفته فسأخبره، ولكن إن كان واثقا مني فإني أفضل أن أكتم هذا السر.
بل أنا واثق منك يا يوزار سيف، وإن رأيت أن لا تطلعني فلا حاجة بي إلى معرفته.
أنا أعدك يا جلالة الملك أن السنوات الأولى من الجفاف ستكون بداية اندحار الكهنة والأثرياء.
سأنتظر تلك اللحظة بفارغ الصبر، سأنتظر تلك اللحظة.
مولاي الملك، هل بإمكاني أن أطلعك الآن على أمر مهم جدا؟
أي أمر مهم هذا الذي جعل سيدة قصرنا نفرتيتي حذرة ودقيقة إلى هذا الحد؟ قولي ما تشائين.
أخبروني أن كهنة المعبد عازمون على قتل يوزار سيف.
ما هذا الكلام يا نفرتيتي؟ وكيف عرفت بذلك؟
من نديمة السيدة تي يا مولاي الملك.
آتوني بيوزار سيف حالا.
أمر مولاي الملك.
قلت لكم مرات ومرات راقبوا أمي، فكهنة المعبد أشد خطرا من الأفاعي السام.
صحيح ما تقول.
نعم.
عزيز مصر يوزار سيف يطلب الإذن بالدخول.
ليدخل، بإمكانه الدخول علي في أي وقت يشاء.
ليحيا ملك مصر العظيم.
فليحيا يوزار سيف. سمعت ما كدر خاطري، سمعت أن كهنة المعبد يدبرون مكيدة لك.
ولكن لم يصيبوني بسوء لحد الآن، لا داعي لقلق جلالة الملك.
لقد كانت نديمة السيدة تي عندي قبل قليل وأخبرتني أن كهنة المعبد بعد أن فشلوا في تنحية يوزار سيف عن إدارة شؤون القصر عزموا على قتلك.
هذا ليس مهما، إنما قلقي هو لعدم تمكني من إنجاز أعمالي في ظروف كهذه. ففي هذه الحالة سوف تنصب جهودنا على إحباط هذه المؤامرات بدل أن تتجه للتخطيط لمواجهة القحط.
لم يكن يزعج أيا من كهنة المعبد سوى جشعهم وطمعهم، أما أنا فأستنكر آمون ودين آمون وعبادته. هذا الدين يجب أن يزول سريعا، وعلي أن أتخذ قرارا قاطعا وسريعا بشأنه قبل أن يفوت الأوان.
لكن السيف الذي يستل من غمده قبل حينه قد يعرض حياة صاحبه إلى الخطر، وأي هجوم على المعبد قد يؤلب الناس علينا. من جهة أخرى فإن ثروة معبد آمون العظيمة تمكنه بكل سهولة من حشد الآلاف لمواجهة الحكومة، ما يؤدي إلى قتل آلاف الرجال.
ألا ترى أنهم يتجسسون علي في قصري وفي وضح النهار ويكيدون لك لقتلك، لا ينبغي أن نمهلهم.
إن تمكن جلالة الملك من المحافظة على هدوئه فسأضع أمامه طريق حل من شأنه أن يكون مقدمة للخلاص من دسائس الكهنة ومكائدهم.
قل أنا مصغ إليك يا يوزارسيف، هدفي هو الخلاص من مكائد كهنة المعبد، وعليك إيجاد الطريقة.
هل بإمكاني أن أسأل جلالة ملك مصر؟
أجل، بإمكانك السؤال، تفضل.
أي رب يعبد جلالة الملك؟
أنا لا أعرف الرب الذي تعبده أنت. كل ما أعرفه عنه أنه ليس كآلهة المعابد الأخرى، شغلها الشاغل جمع الكنوز والأموال، وإنه أرسل رسوله يوزارسيف من أجل هداية ونجاة أهل مصر، وليس طمعا في أموالهم.
بالنظر للأوصاف التي ذكرتها، هل يمكنني أن أدعوك إلى عبادة الله الواحد؟
لا حاجة بي إلى دعوتك، لأنني أنا الآن عاكف على عبادة الإله الواحد.
الله الواحد؟
نعم، الله الواحد، الإله الذي يضيء نوره كل الوجود.
أرجوك، لا ينبغي لجلالة الملك أن ينفعل، قد يصاب بالإغماء ثانية.
أنا أعبد الإله آتون، هل يمكنني إطلاق اسم آتون على الله الواحد؟
له عشرات الأسماء الحسنى، في كل بقعة من العالم يدعونه باسم، وبالإمكان أن يسموه آتون.
إذن سأدعو الله الواحد الأحد آتون. أنا أكره اسم آمون وأكره اسم بن حوتب. من الآن فصاعدا سوف أدعو نفسي أخناتون.
أخناتون، أخ آتون، أي عبد آتون، اسم جميل.
سوف أعلن ديني الجديد من الغد، فليعلم الجميع أن من حوتب، لا بل أخناتون، يعبد إلها واحدا لا يرى، وسأصدر الأوامر للجميع ليدينوا بهذا الدين، ويعلنوا براءتهم من الأصنام المتعددة ويحطموها بأنفسهم.
أوافق على تغيير اسمك ودينك، ولكن إجبار الناس على تغيير دينهم واتباع دين التوحيد لا أراه مناسبا في هذا الوقت.
ولماذا يا يوزارسيف؟
لأنك سوف تواجه برفض الناس، فالناس ما زالوا يعبدون آمون. ولكن إن عمدت إلى الاكتفاء بتغيير اسمك ودينك فسينتاب الناس الشك، فهم يعتبرونك ابنا للإله، وكفرك بآمون سيضعف إيمانهم به، كما أن الإيمان مسألة قلبية، وهو لا يفرض بالقهر والقوة بل بالدليل والمنطق.
وكهنة المعبد سيغضبون بشدة لتغيير اسمك،
ولهذا السبب فأنا أقترح أن يتم تغيير الاسم والدين ضمن مراسم ملكية وبحضور جميع الناس، على أن يدعى الجميع لحضورها، فهذا سيسبب إرعاب الكهنة، إذ أن تغيير دين الملك سوف يقلل من عظمة آمون ويحط من شأن الكهنة.
على هذا الأساس يجب أن نغلق معبد آمون في القصر، وأن تدين السيدة نفرتيتي بهذا الدين وبعبادة الله الواحد.
مولاي الملك، في هذه الحالة سيتعظم الخطر المحدق بالمبجل يوزارسيف، إذ أن المعبد يعتبره السبب في كل ما يجري.
لا تقلقوا، فالله سوف يحفظني.
أليس اليوم هو يوم مراسيم تجليل الإله آمون؟
بلى،
ولكن لما كل هذه البساطة والضاع؟
يقولون إن اليوم هو يوم انتصار آمون على رع إله مصر القديم، ليصبح هو أعظم آلهة مصر، ولهذا يمجد أهل مصر هذا اليوم من كل عام.
يبدو أن من حوتب لا ينوي غسل آمون.
كان على أمن حوتب أن يلبس ثيابا رسمية،
ولماذا لا يركع أمن حوتب على آمون؟
أنا أعرف سبب نجواكم هذه، ثمة أسئلة تشغل أذهانكم، وهي لماذا لم أرتدي ثيابا رسمية أو أركع مقابل آمون أو أضع البخور في النار، ولماذا لم أغسل محراب آمون بالدم؟ الجواب واضح. من الآن فصاعدا لن أعبد آمون، لأني آمنت بالله الواحد القهار.
ماذا يقول أمن حوتب؟ ماذا يقول الملك؟ ماذا يقول بالواحد الله؟ كيف يؤمن بهذا الواحد الله؟ كيف يقول لهذا الله؟
كنت أعلم أن يوزر سيف سيفعل فعلته.
أجل، لقد آمنت بالله الواحد إله السماوات، ولا أعني بدينكم يا أهل مصر، فكل امرئ حر في اختيار دينه.
ماذا تقول يا ولدي؟ ما هذا الكلام؟
كفى يا أمي، كفى كلاما واجلسي، وأنتم أيها الكهنة أخرجوا هذا التمثال من هنا، فلا حاجة لقصر أخناتون إلى آمون بعد الآن، لا معبد في هذا القصر بعد الآن. ألم تسمعوا ما قلته لكم؟ أخرجوا هذا التمثال من هنا. أخرجوا هذا التمثال من هنا.
لعنة آمون عليكم، لعنة آمون عليكم، آمون لن يغفر لكم أبدا، لعنة آمون عليكم لن يغفر لكم أبدا.
ابتداء من اليوم أنا أعبد الله الواحد الأحد، وغيرت اسمي من أمن حوتب إلى أخناتون. انشروا هذا الخبر في أرجاء مصر، اسم ملك مصر هو أخناتون، ويعني عبداتون، الإله الواحد. كان اسمي أمن حوتب عندما كنت أعبد آمون، أما اليوم فأنا لم أعد أعبد آمون.
في القصر الذي يحكم فيه الكفر لا حاجة لآمون ولمعبده، سوف يلقون جزاء كفرهم بآمون. لن يتحمل آمون كل هذا الكفر والإلحاد والجحود، لينتظر من حوتب فاجعة كبرى ستحل به، لا بد من ذلك. سوف أنتقم منه بنفسي.
أخرجوا من هنا.
سوف أنتقم.
أخرجوا من هنا.
مولاتي زليخة، قد أعلن جلالة الملك اليوم براءته من دين آمون، وأعلن أنه يعبد آتون، ولتعلم أنه غير اسمه من أمن حوتب إلى أخ آتون، وأمر أن يدعوه الجميع من الآن فصاعدا أخ آتون.
ماذا يرد آمون؟ قلت آتون؟ وهو الاسم الآخر للإله الواحد؟
يعني رب يوزرسيف؟
لا شك أن تغيير الدين هذا من تأثير يوزرسيف عليه.
ولكنني سمعت أن أخناتون تعني ابن الشمس.
عبدة آتون يعتبرون الشمس مظهرا لله الواحد باعتبار النور الذي ينبثق منها. رودامون، هل رأيت يوزرسيف مؤخرا؟
يوزر سيف مشغول بشراء القمح وتخزينه، ولا يمكن العثور عليه بسهولة.
حسنا.
هل قررت يا عزيز مصر زيارة الأحياء الفقيرة في طيبات؟
لا تقلق علي يا مالك، يجب أن أطلع على أوضاع المدينة عن كثب، وكما ترى فأنا أخرج متنكرا كي لا يتعرف علي أحد. من الآن فصاعدا علي أن أزور جميع مزارع الحنطة والقطن والبردي ومقالع الحجارة وسوق الرقيق. علي أن أطلع على أوضاع مصر كلها.
لن أدعك تذهب لوحدك يا يوسف.
فلنذهب يا ملك. أشراف هذه المدينة في رفاه كامل، علينا التفكير بحل لهذه المشكلة. عليهم أن يتنازلوا عن جزء من ثرواتهم للفقراء.
هذه من عادات مصر القديمة، أن ترى قلة من الأشراف متسلطين على أعناق كثرة من الناس. هل تنوي القضاء على هذه العادة القديمة؟
سيساعدني الله عليهم ببغيهم وظلمهم للفقراء والمعوزين. لقد قضى ربنا أن تزول كل العادات التي تقوم على الباطل، ويظهر الحق، وينتشر العدل والمساواة، وهذا منوط بإخلاصنا لله سبحانه وتعالى وتوكلنا عليه.
أجل، وكما قلت يا نبي الله.
لقد سر الله نبيه الطهور يوسف عليه السلام، وكبت الكاهن الأعظم ومن لف لفه الظالم بإعلان الملك خروجه من عبادة الأوتان إلى عبادة الله الواحد القهار كما استمعتم. وفي الحلقة القادمة من صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نرى ما يفعل الحسد والباطل بقلوب المجرمين الذين أغوتهم الدنيا الغرور.
يوسف الصديق من إخراج كريم حسن.
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
أنت وطاها كهاتين،
أنت وطاها كهاتين،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء، يا كافل اليتيم.
طه نبي الله خير الرسل، من يتمه أوقد ضوء الأمل، كافله الجد وتا ثم